الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس قبل الأخير من مجالس شرح الفوائد والقواعد في علم العلل للحافظ ابن حجر رحمه الله، وإن شاء الله الدرس القادم يكون هو الدرس الأخير، ونكون بذلك قد أتممنا سلسلة علمية شملت المصطلح والرجال والعلل، وبذلك إن شاء الله لا ينقصكم إلا كثرة الاطلاع وتتبع كلام أهل العلم واستقراء عملهم، حتى تصبح عند الواحد منكم ملكة يتمكن بها من التصحيح والتضعيف، والتصويب والتعليل. معنا اليوم القاعدة العاشرة. قال المؤلف رحمه الله: قاعدة مهمة، وهي بالفعل قاعدة مهمة ومهمة جدا. قال رحمه الله: حذاق النقاد من الحفاظ، من حفاظ الحديث، النقاد علماء العلل، الحذاق منهم، فهذه خاصة الخاصة. قال: لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك. يروي بعض الرواه أحاديث بأسانيدهم، فتجد الحافظ الناقد يقول لك: هذا الحديث ليس من حديث فلان، وهو الذي يرويه والإسناد له، فهذا الحافظ يقول لك: هذا الحديث ليس لفلان ولكنه من حديث فلان رجل آخر ليس مذكورا في الإسناد أصلا، كقولهم مثلا كما سيأتي معنا في رواية القوارير عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد العمري قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. عاصم العمري يروي الحديث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، قال أحد الحفاظ: هذا الحديث ليس من حديث سعيد المقبري عن أبيه ولكنه من حديث عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه. كيف يعرفون ذلك؟ كما قال الحافظ ابن حجر: يعرفون ذلك بكثرة الممارسة، بكثرة تعاملهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمعرفتهم بالرجال وبمعرفتهم بكل راو من الرواة وبما يحفظ من أحاديث، ما هي أحاديثه؟ يحفظون مثلا الأعمش، ما هي أحاديثه؟ يحفظون أحاديث الثوري، يحفظون أحاديث شعبة، يحفظون أحاديث حماد. فتجد الواحد منهم عندما يروي أحد الرواة عن شعبة حديثا مثلا يقول لك هذا الحديث ليس من حديث شعبة. لماذا؟ لأنه يحفظ أحاديث شعبة ويعرف أسلوب وطريقة شعبة في الرواية، ويعرف شيوخ شعبة، ويحفظ أحاديث شيوخ شعبة، ويحفظ أحاديث تلاميذ شعبة. فبحفظه وممارسته يستطيع أن يقول لك هذا الحديث لا يشبه حديث فلان، لأنه يعرف حديث فلان ويعرف حديث الآخر الذي قال هذا الحديث يشبه حديثه. إذا كانت هذه هي الصورة وهذا هو الحال، فنحن مثلنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فمثلنا لا يتمكن من مناطحة هؤلاء الجبال في مثل هذا الكلام، فلا نملك إلا أن نسلم لهم عند الاتفاق. إن اتفقوا على أن هذا الحديث مثلا ليس من حديث شعبة فما لنا أن نناطحهم، فما لنا أن نناطحهم، وما لنا إلا أن نسلم لهم بما قالوا، لأنهم يعتمدون في ذلك على الحافظة وعلى كثرة الممارسة وعلى الرسوخ في هذا العلم، أشياء يفتقدها المتأخرون. ومن العجيب أنك تجد بعض المتأخرين يأتي ويناطح إذا قال أحد علماء العلل الكبار الحفاظ هذا الحديث ليس من حديث فلان، تجده يناطحه. من أين لك؟ كيف من أين له؟ هذا حافظ، من أين له؟ من حافظته، من حفظه واطلاعه ومعرفته بأحاديث فلان وفلان وفلان من الشيوخ والتلاميذ والرواة. فما لك أن تناطحه أنت؟ إذا اختلفوا عندئذ لك أن تنظر وأن ترجح، لأنك تعلم عندئذ أنه كل واحد منهم تكلم باجتهاده. هذا هو خلاصة القول في هذه القاعدة. فقال رحمه الله: وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، لا يمكن أن نحصره بكلمتين، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم. خصوا بها عن من؟ عن سائر أهل العلم، خصوا بها عن الخاصة، فهؤلاء خاصة الخاصة. فحذار يا عبد الله من مناطحة مثل هؤلاء الأئمة الجبال، فمناطحتك لهم لا تظهر إلا جهلك بهذا العلم. قال: كما سبق ذكره في غير موضع، فمن ذلك سعيد بن سنان ويقال سنان بن سعيد، يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر. هذا راوي يقال فيه سعيد بن سنان أو سنان بن سعيد، لا يهمنا الآن، خلاف في اسمه. الذي يهمنا أنه يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر. قال أحمد: تركت حديثه، حديثه مضطرب، وقال يشبه حديثه حديث الحسن. لاحظ هنا، يشبه حديثه حديث الحسن، انظر أين ذهب بنا. الإسناد عندنا سعيد بن سنان عن أنس، أهل مصر يروون عن سعيد بن سنان عن أنس. ما الذي أتى بالحسن البصري؟ الإمام أحمد يحفظ أقوال الحسن البصري ويحفظ أحاديث الحسن البصري التي يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ أحاديث أنس بن مالك، ويحفظ أحاديث تلاميذ الحسن البصري. فعندما نظر إلى روايات سنان بن سعيد وجدها تشبه ما يرويه الحسن البصري أو ما يقوله الحسن البصري. قال ولا يشبه أحاديث أنس، نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه. نقل هذا الكلام عبد الله بن أحمد بن الإمام، عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد. ها، كيف سنناطح الإمام أحمد في مثل هذا؟ ما لنا إلا أن نسلم له. قال ابن رجب رحمه الله ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله أو ما يرفعه الحسن البصري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الجوزجاني أحاديثه واهية هالكة لا تشبه أحاديث الناس عن أنس. عرفت كيف؟ لا تشبه أحاديث الناس عن أنس. تلاميذ أنس والرواة عن أنس عندما يروون أحاديث، هذا الراوي سعيد بن سنان يروي عن أنس أحاديث لا يرويها غيره من أصحاب أنس. نطلع على أحاديثه التي يرويها عن أنس نجدها تشبه تماما أحاديث الحسن البصري. فعرفوا ذلك ونبهوا عليه. شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر، محمد بن المنكدر وشعيب بن أبي حمزة، قال رحمه الله روى أي شعيب عنه أي عن ابن المنكدر أحاديث، منها حديث ابن المنكدر عن جابر مرفوعا: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث، وقد خرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث من الأحاديث التي يرويها شعيب عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله. ولكن هذا الحديث في صحيح البخاري. قال رحمه الله وله علة ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه. قال ابن أبي حاتم عن أبيه أي في كتاب العلة الموجود، قال قد طعن في هذا الحديث، وكان قد عرض شعيب بن أبي حمزة على ابن المنكدر كتابا. شعيب بن أبي حمزة أتى بكتاب فيه أحاديث عرضها على ابن المنكدر، فأمر ابن المنكدر بقراءته عليه فعرف بعضا وأنكر بعض. عرف بعض الأحاديث أنه من أحاديثه وهو الذي يرويها، والبعض الآخر ليست من أحاديثه. وقال لابنه أو ابن أخيه اكتب هذه الأحاديث، اكتبها كلها. فروى شعيب ذلك الكتاب، ولم يثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس. وعرض علي بعض تلك الكتب فرأيتها مشابهة لحديث إسحاق بن أبي فروة. إسحاق، هذا هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك. رأى أبو حاتم أن هذه الأحاديث التي يرويها شعيب عن ابن المنكدر تشبه أحاديث ابن أبي فروة. قال وهذا الحديث من تلك الأحاديث. هذا الحديث الذي تقدم معنا حديث جابر عند سماع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة إلى آخره من هذه الأحاديث. لكن قد خالف في ذلك الحافظ الإمام البخاري فأدخل هذا الحديث في صحيحه. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن هذا الحديث مستثنى، وأن هذا الحديث من أحاديث شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر فعلا عند الإمام البخاري، وليس من أحاديث إسحاق بن أبي فروة. فالخلاف حاصل، فماذا نفعل هنا؟ هنا لا نملك إلا أن نرجح. نرجع إلى ابن رجب نفسه الذي ساق لنا هذا الكلام، وننظر ماذا قال في فتح الباري له عند شرح هذا الحديث. قال رحمه الله: وقد روي عن جابر من وجه آخر بلفظ فيه بعض المخالفة، وهو يدل على أن لحديث جابر أصلا. ثم ذكر رواية ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر، فأوجد متابعة لمحمد لرواية شعيب عن ابن المنكدر. ثم ذكر شواهد للحديث، ثم قال ابن رجب عندنا ها هنا: قلت ومصداق ذلك، يريد أن يؤكد كلام أبي حاتم بأن أحاديث شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر تشبه أحاديث ابن أبي إسحاق، عفوا ابن إسحاق بن أبي فرو. قال: ومصداق ذلك ما ذكره أبو حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علي، أي مثل حديث علي الذي يرويه ابن أبي فروة الذي هو من حديث ابن أبي فروة. فروى شعيب عن ابن المنكدر عن جابر حديثا هو في أصله من رواية إسحاق بن أبي فروة، فأكد بذلك ابن رجب أن بعض الأحاديث التي يرويها شعيب عن ابن المنكدر عن جابر إنما هي أحاديث لإسحاق بن أبي فروة. ثم قال: وروي عن شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة، فرجع الحديث إلى الأعرج، وإنما رواه الناس عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد إسحاق بن أبي فروة، وقيل إنه رواه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج. وروي عن محمد بن حمير عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي فروة وابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن سلمة. إذن شعيب يرويه عن ابن أبي فروة ويرويه عن ابن المنكدر، هذا حديث علي. ورواه أبو معاوية عن شعيب عن إسحاق الذي هو ابن أبي فروة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن مسلمة. فظهر بهذا أن الحديث عند شعيب عن ابن أبي فروة، هذا الشاهد من سياقه لهذا الكلام. وكذا قال أبو حاتم الرازي: هذا الحديث من حديث إسحاق بن أبي فروة يرويه شعيب عنه. وحاصل الأمر، أي خلاصته، أن حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر. شعيب يكون قد رواه عن اثنين وليس عن واحد. فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر، يعني هو يرويه الآن شعيب عن شيخين، عطف أحدهما على الآخر كأنه يقول عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر عن فلان. قال: فمن الرواة عن شعيب من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر فقط، ومنهم من كن عنه فقال عن ابن المنكدر وآخر أبهمه لأنه متروك ما أراد أن يذكره في الإسناد، وكذا وقع في سنن النسائي. وهذا مما لا يجوز فعله،
وهو أن يروي الرجل حديثا عن اثنين أحدهما مطعون فيه والآخر ثقة فيترك ذكر المطعون فيه ويذكر الثقة.
والسبب فيه بينه الإمام أحمد في كلامه الآتي فقال:
وقد نص الإمام أحمد على ذلك وعلله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس في حديث الثقة، وهو كما قال: فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف وحديث الآخر محمولا عليه.
عندما يحدث الراوي يقول: حدثني زيد وبكر، ثم يسوق بقية الإسناد والمتن. أحيانا يكون في بعض الاختلاف في السند وفي المتن، هو يسوقه بلفظ أحدهما، فربما يكون السياق الذي ساقه للضعيف، فيأتي أحد الرواة فيحذف الضعيف فيظن بأن الثقة هو الذي روى هذا السند وهذا السياق. لأجل هذا الأمر قالوا: لا يجوز أن تحذف من الإسناد الضعيف.
قال: فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، ويرجع إلى حديث الأعرج، ورواية الأعرج له معروفة عن ابن أبي رافع عن علي، وهو الصواب عند النسائي والدارقطني وغيرهما. وهذا الاضطراب في الحديث الظاهر أنه من ابن أبي فروة لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث وهو يروي عن ابن المنكدر. وقد روى هذا الحديث يزيد بن عياض بن جعدبة عن ابن المنكدر عن الأعرج عن ابن أبي رافع عن علي قال: وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه، فيظن أنه سمعه منهما.
صورة هذه المسألة التي ذكرها أن يذكر الضعيف الذي سمع يذكر الضعيف الشيخ الذي سمع منه ويذكر معه آخر ثقة لم يسمع الحديث بالعنعنة، يذكر الراوي شيخا له ضعيفا ويذكر معه آخر ثقة لم يسمع الحديث من الثقة ولكنه سمعه من من؟ من الضعيف، فيرويه عن الثقة بالعنعنة كي يدلسه فيسقط شيخه الذي بينه وبين الثقة، فيكون رواه عن اثنين: عن ضعيف سمع منه وعن ثقة لم يسمعه منه ودلسه بصيغة العنعنة كي يوهم السامع أنه سمعه من الاثنين. وهذا مما يجعل بعض أحاديث الرواة تدخل في أحاديث رواة آخرين.
قال: كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن المثال معي يتضح الأمر. معمر يروي الحديث عن كم واحد؟ عن اثنين وأكثر. قال: عن ثابت هذا واحد، وأبان اثنان، وغير واحد جماعة. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. قال أحمد: هذا عمل أبان، يعني أنه حديث أبان. طيب، وثابت والغير واحد الذين ذكره؟ هذا تدليس من معمر، لا يوجد ثابت في هذا الإسناد ولا غير واحد، لم يسمع هذا الحديث من ثابت ولا من أكثر من أبان. قال: وإنما معمر، يعني لعله دلسه، ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقي عن أحمد. ومن هذا المعنى أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وابن أبي نجيح جميعا، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن علي، حديث القيام للجنازة. قال الحميدي: فكنا إذا وقفنا عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر إلا في حديث ليث خاصة. لأن سفيان بن عيينة يروي الحديث عن اثنين، عن ليث وعن ابن أبي نجيح، يرويه بهذا السياق، مجاهد عن أبي معمر عن علي. وعندما يوقفونه على هذا الإسناد يجدون ابن عيينة يذكر في الحديث أبا معمر فقط في رواية الليث، أما في رواية ابن أبي نجيح عندما يرويها منفصلة لا يذكر أبا معمر، فتكون رواية ابن أبي نجيح من روايته عن مجاهد عن علي مباشرة فتكون منقطعة، لكن عندما يرويه مجتمعة من رواية الليث وابن أبي جميع نجيح مع بعضهما يدخل أبا معمر في رواية الاثنين، فأنت تتوهم أن ابن أبي نجيح والليث يرويانه بنفس النسق. قال ابن رجب يعني أن حديث ابن أبي نجيح كان يرويه عن مجاهد عن علي منقطعا دون ذكر أبا معمر أو أبي معمر. وقد رواه ابن المديني وغيره عن ابن عيينة بهذين الإسنادين، ورواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وحده، وذكر في إسناده مجاهدا وهو وهم. قال يعقوب بن شيبة كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عن اثنين فيسند الكلام عن أحدهما، فإذا حدث به عن الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله، فيختلفان في رواية الإسناد وهو يجعلهما متفقان فيرويه بنسق واحد. معقل بن عبيد الله الجزري قد سبق قول الإمام أحمد أن حديثه عن أبي الزبير يشبه حديث ابن لهيعة، وظهر مصداق قول أحمد أن حديثه عن أبي الزبير مثل أحاديث ابن لهيعة سواء كحديث اللمعة في الوضوء وغيره، وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن صاحبه، ولكن هذا لا يحسنه إلا هؤلاء الأئمة الحفظ. كما قال ابن معين في مطرف ابن مازن إنه قابل كتبه عن ابن جريج ومعمر فإذا هي مثل كتب هشام بن يوسف سواء، وكان هشام يقول لم يسمعها من ابن جريج ومعمر إنما أخذها من كتبي. قال يحيى فعلمت أن مطرفا كذاب، مطرف بن مازن أخذها من كتب هشام بن يوسف ولم يذكر هشام بن يوسف في إسناده البتة، فعلموا من مشابهة حديثه لحديث هشام علموا أن هذا الحديث ليس له إنما هو لهشام. قال يعني علم صدق قول هشام عنه، ومن ذلك قول أحمد وأبي حاتم في أحاديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أي العمري إنها تشبه أحاديث عبد الله بن عمر العمري، الأول ثقة والثاني ضعيف. ومن ذلك ما ذكر البرذعي قال قال لي أبو زرعة خالد بن يزيد المصري وسعيد بن أبي هلال صدوقان وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما. قال وقال لي أبو حاتم أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان انتهى. معنى ذلك أنه عرض حديثهما على حديث ابن أبي فروة وابن سمعان وهو عبد الله بن زياد بن سمعان المخزومي متهم بالكذب، فوجده يشبهه ولا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم، فخاف أن يكونا أخذا حديث ابن أبي فروة وابن سمعان ودلساه عن شيوخهما. قال ومن ذلك أن مسلما خرج في صحيحه عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد العمري حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أبتلي عبدي المؤمن فإن لم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه. عزو هذا الحديث لمسلم وهم من المؤلف رحمه الله.
لم يخرجه مثله، إنما أخرجه الحاكم والبيهقي. هذا الحديث يرويه عاصم العمري قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. انظر إلى هذا الإسناد، ماذا قال الحافظ أبو الفضل؟ قال الحافظ أبو الفضل بن عمار الهروي الشهيد رحمه الله: هذا حديث منكر، وإنما يرويه عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه، وعبد الله بن سعيد شديد الضعف. قال يحيى القطان: ما رأيت أحدا أضعف منه، يعني متروك. ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وهو يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد. لاحظ الآن جاءت الرواية الصحيحة، رواها معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد، الأولى رواها أبو بكر الحنفي عن عاصم بن محمد. فقال الحافظ الشهيد بأن هذا الحديث لا يشبه هذا الحديث لا يشبه حديث سعيد المقبري، وإنما يشبه حديث عبد الله بن سعيد، وهذا الذي صح بالفعل، فرواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد على الوجه الصحيح. وفي ذلك قول ابن المديني في حديث الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع الذي رواه القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن أبيه عن عطاء عن الفضل إنه يشبه أحاديث القصاص وليس يشبه أحاديث عطاء بن أبي رباح. ومنه قول أبي أحمد الحاكم في حديث علي الطويل في الدعاء: لفظ القرآن إنه يشبه أحاديث القصاص. ومن ذلك حديث يرويه عمر بن يزيد الرفاء عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشرفون المترفين ويستخفون بالعابدين ويعملون بالقرآن ما وافق أهواءهم وما خالف أهواءهم تركوه. الحديث وعند الطبراني في الكبير. قال ابن عدي: هذا يعرف بعمر بن يزيد عن شعبة، وهو بهذا الإسناد باطل. قال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث شعبة. قال: وهذا الكلام عندي والله أعلم يشبه كلام عبد الله بن المسور الهاشمي المدائني، وكان يضع الحديث. وقد روى عمرو بن مرة عنه، فلعل هذا الشيخ حمله عن رجل عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور مرسلا وحاله على شعبة انتهى. والأمر على ما ذكره العقيلي رحمه الله. وقد روى عمرو بن مرة عن ابن المسور المدائني حديثا آخر أصله مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح. الحديث، فهذا هو أصل الحديث، ثم وصله قوم وجعلوا له إسنادا موصولا مع اختلافهم فيه. قال الدارقطني: يرويه عمرو بن مرة واختلف عنه. فرواه مالك بن مغول عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن محمد بن المغيرة تفرد بذلك. ورواه زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قاله أبو عبد الرحيم عن زيد. وخالفه يزيد بن سنان فرواه عن زيد عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود. وقال وكيع عن المسعود عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله. اختلافات كثيرة في هذا الحديث. قال: وكلها وهم، كل هذه الطرق أو أخطاء أوهام. والصواب عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن المسور مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قاله الثوري. وعبد الله بن المسور أو عبد الله بن المسور هذا متروك، وهو عبد الله بن المسور وهو عبد الله ابن المسور ابن عون ابن جعفر بن أبي طالب انتهى. والصحيح عن وكيع كما رواه الثوري، فقد خرجه وكيع في كتاب الزهد عن المسعود عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن مسور عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وما ذكره الدارقطني عن وكيع لا يثبت عنه،
ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب العلل. قال حدثني أبو معمر حدثنا أبو أسامة قال كنت عند سفيان الثوري فحدثه زائدة عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله قال هم الشهداء. فقال له سفيان إنك لثقة وإنك لتحدثنا عن ثقة وما يقبل قلبي إنها أن هذا من حديث سلمة. يقول لزائد بن قدامة أنت ثقة وتحدثنا عن ثقة وهو شعبة. قال لكن لا أرضى أن يكون هذا الحديث من حديث سلمة بن كهيل. انظر إلى هذه القصة تبين لك صدق هذه القاعدة. قال سفيان لزائدة عندما حدثه بهذا الحديث زائدة عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير فسائق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله قال هم الشهداء. قال له سفيان لزائدة إنك لثقة أنت يا زائدة ثقة وإنك لتحدثنا عن ثقة وهو شعبة وما يقبل قلبي إن أن هذا من حديث سلمة بن كهيل. يعني ما استساغ ذلك سفيان بخبرته ومعرفته. هذا يؤكد لنا القاعدة تأكيدا قويا. انظر ماذا قال بعد ذلك. فدعا بكتاب فكتب رسالة أرسلها إلى شعبة فكتب من سفيان بن سعيد إلى شعبة وجاء كتاب شعبة أرسل إلى شعبة يسأله عن هذا الحديث الذي يحدثه عن سلمة. فرد إليه شعبة مباشرة من شعبة إلى سفيان إني لم أحدث بهذا الحديث عن سلمة ولكن حدثني عمار بن أبي حفصة عن حجر الهجري عن سعيد بن جبير. الله أكبر. شوف كيف. فكان ظن سفيان في محله. ما حدث شعبة بالحديث عن سلمة بن كهيل تماما. فما لنا بعد ذلك إلا أن نسلم لهؤلاء الأئمة. قال ابن رجب ومن ذلك أنهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي لا يشبه كلامه. كما يعرفون روايات الرواة والحفاظ كذلك يعرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يقول هذا لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من أين؟ من الخبرة، من الخبرة والممارسة وكثرة العمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحفظ الشديد. قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه تعلم صحة الحديث بعدالة ناقله، هذا أمر أول، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون مثله كلام النبوة، هذا الأمر الثاني، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته والله أعلم وهو الضعيف. الشاهد قوله أن يكون كلاما يصلح أن يكون مثله كلام النبوة، وهذا يعرفه أهل الخبرة والمعرفة في هذا المجال. خلاصة هذه القاعدة أنه إذا جاء حافظ من حفاظ الحديث وإمام من أئمة هذا الشأن وقال هذا الحديث لا يشبه حديث فلان وإنما يشبه حديث فلان فما لنا إلا أن نسلم له. إذا اختلف معه حافظ آخر عندئذ نرجح ما يتبين لنا صوابه بالقرائن والأدلة. القاعدة التي بعدها وهي 11 قاعدة في علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل القواعد التي فيه تكلمنا عليه بما فيه الكفاية في المصطلح وفي كتب الرجال. قال رحمه الله: قد ضعف رجال واختلف فيهم، ولكن منهم من روايته عن بعض شيوخه أضعف من روايته عن غيره. هذا عكس الثقة، يكون الشخص ثقة في نفسه لكن في روايته عن فلان أوثق وأثبت الناس فيه. هذه بالعكس، يكون الشخص ضعيفا لكن في روايته عن فلان من شيوخه أشد ضعفا ووهاء. قال: فمنهم، قال: ومنهم من رواية بعض أصحابه عنه أضعف من رواية بعض، فنذكرها هنا جملة من ذلك. قال: فمنهم عباد بن منصور قاضي البصرة، ضعفوه وأضعف رواياته عن عكرمة. عباد بن منصور الناجي ضعيف ومدلس، وروايته عن عكرمة أشد ضعفا. يقال، قال المؤلف: يقال إنه أخذها عن ابن أبي يحيى، أي إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك، عن داود بن الحسين عنه. فمثله عباد بن منصور يصلح في الشواهد والمتابعات، إلا في روايته عن عكرمة فلا تصلح في الشواهد والمتابعات أصلا، لأنها أشد ضعفا. ومنهم شهر بن حوشب مختلف في أمره، لكن رواية عبد الحميد بن بهرام عنه أصح من رواية غيره من أصحابه، هذه أحسن حالا وليست أشد ضعفا. قال يحيى القطان: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام. وقال أحمد: حديثه عن شهر مقارب، أي يقارب أحاديث الثقات، كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن، وهي 70 حديثا طوالا، لكن شهر نفسه ضعيف أصلا. وقال أبو حاتم الرازي: عبد الحميد بن بهرام في شهر مثل الليث بن سعد في سعيد المقبول، أحاديثه عن شهر صحاح، لا أعلم روى عن شهر أحسن منها، أي هو يجيد أحاديث شهر، لكن أحاديث شهر بنفسها أصلا هي ضعيفة. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا، لأن أحاديث شهر أصلا ضعيفة لا تصح، لكن ابن بهرام عندما يروي عن شهر يجيد روايته ويتقنها. قال: لا، ولا بحديث شهر، ولكن يكتب حديثه. نفس هنا ظهر أن الإمام أحمد حتى عبد الحميد بن بهرام في ذاته يضعفه. وقال شعبة: نعم الشيخ عبد الحميد بن بهرام، لكن لا تكتب عنه فإنه يحدث عن شهر. وعلى كل حال شهر بن حوشب ضعيف، وأما عبد الحميد بن بهرام الصواب أنه صدوق يحسن حديثه. قال: ومنهم أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي، ضعيف ضعفه الأكثرون مطلقا، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري قال: لا بأس بحديثه إلا ما رواه عنه ابنه محمد فإنه يروي عنه مناكير. هو ضعيف مطلقا، يزيد بن سنان هذا ضعيف مطلقا، وقول البخاري فيه لا بأس بحديثه هذه فيها خلاف. الذي في التهذيب نقلوا عنه عن البخاري أنه قال مقارب الحديث، وبين اللفظين فرق، وبينما الذي وجدته في العلل الكبير للترمذي قال فيه، قال البخاري صدوق إلا ما رواه عن ابنه محمد. فظهر النقل عن البخاري فيه خلاف شديد في هذا، لكن الصحيح أن يزيد بن سنان ضعيف مطلقا، والجرح فيه مفسر وقادح. القاعدة 12، قاعدة في الرواة: رشدين اثنان، أحدهما رشدين بن كريب مولى بن عباس، والثاني رشدين بن سعد المصري، وكلاهما ضعيف، فهذه الترجمة من الأسماء ليس فيها ثقة فيما نعلم، أي لا يوجد راوي من رواة الحديث اسمه رشدين وقوي ثقة أو صدوق، ما في، كلهم ضعفاء. هذا ما يعني، وهذه القاعدة ذكرت للتسهيل والتيسير على المحدث، مسألة الحفظ، يتمكن من حفظ الرواة بهذه الطريقة، تحفظ أن رشدين في الرواة لا يوجد رشدين ثقة، إذن تعرف أن أي رشدين يمر بك فهو ضعيف، هذا يسهل عليك الحفظ فقط. القاعدة 13، قاعدة قال إسماعيل بن علي: من كان اسمه عاصما ففي حفظه شيء ذكره ابن عدي في كتابه. وحكى المروذي عن يحيى بن معين وحكى المروذي عن يحيى بن معين قال كل عاصم في الدنيا ضعيف. هذا يحيى بن معين يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف، لكن هذا لا يسلم، هذا الكلام غير مسلم، ونقده الحافظ ابن رجب كما سيأتي في كلامه، وابن معين نفسه وثق بعض من اسمه عاصم. قال ولم يوافق أحمد على ذلك، فإن عاصم بن سليمان الأحول عنده ثقة، وذكر له أن ابن معين تكلم فيه فعجب، وذكر له أن ابن معين تكلم فيه فعجب أي فتعجب. وعاصم بن بهدل ثقة إلا أن في حفظه اضطرابا، وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة أيضا متفق على حديثه كعاصم الأحول، وعاصم بن كليب ثقة وقد وثقه ابن معين أيضا، ابن معين نفسه الذي قال كل عاصم ضعيف ووثق هذا عاصم بن كليب، وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ثقة متفق على حديثه وممن وثقه ابن معين أيضا. وأما عاصم بن عمر بن الخطاب فأجل من أن يقال فيه ثقة، هو أعلى من أن يقال فيه ثقة. وفوق هؤلاء من اسمه عاصم من الصحابة، هؤلاء من اسمه الذين تقدموا عاصم في الرواة، أما عاصم في الصحابة وهم جماعة، ولم يرد ابن معين دخولهم في كلامه قطعا. لا شك أن ابن معين عندما قال بأن كل من اسمه عاصم فهو ضعيف لم يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه الذي ذكره. فإذا لا يسلم أصلا، لا تسلم هذه القاعدة ليحيى بن معين أن كل من اسمه عاصم في الرواة فهو ضعيف، هذا كلام غير مسلم، بل في يوجد الكثير ممن اسمهم عاصم وهم ثقات. القاعدة الرابعة عشر، قال أحمد في رواية ابن هانئ كل أبي فروة ثقة إلا أبا فروة الجزري، يعني يزيد بن سنان، وقد تقدم ذكره في القاعدة الحادية عشر تكلمنا على يزيد بن سنان هذا وذكرنا ضعفه، أما بقية من يكنى بأبي فروة فهو ثقة على ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله. القاعدة الخامسة عشر، قال أحمد في رواية ابن هانئ أيضا قال آل كعب بن مالك، يعني أبناؤه وأحفاده وأبناء أخيه كلهم ثقات، كل من روي عنه الحديث، يعني كل من روي عنه الحديث من أولاد كعب بن مالك وذريته فهو ثقة. كل من كان من آل كعب بن مالك وروي عنه الحديث فهو ثقة على ما ذكر الإمام أحمد. نكتفي بهذا القدر اليوم، إن شاء الله لعلنا الدرس القادم نكمل ما تبقى من قواعد. نعم، من عنده سؤال فليتفضل. تقول الأخت هل لفضيلتكم علم بشأن مسألة لقاء وكيع للإمام الشافعي؟ والله أنا ما بحثت في هذا الأمر فما أدري، ما عندي علم في هذا الموضوع. طيب، قال بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة ما هو القول الراجح فيها بارك الله فيكم وفيكم بارك الله؟ الراجح في ذلك أنها سنة، وقد تكلم على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وبين ذلك بحديث ذكره نسيته الآن عند الكلام على مسألة جلسة الاستراحة هذه، أرأى بإمكانك أن تراجع فتح الباري في ذلك، فالصحيح أنها سنة إن شاء الله. نعم،
أنا شخصيا لا أعرفه ما هو حال الشيخ سالم العجمي، أنا شخصيا لا أعرفه، لكن أعرف أن بعض السلفيين يثنون عليه خيرا. نعم. هل يجوز لي أن أقدم الحلق للمولود وأؤخر الختان والذبح حتى الأسبوع الثالث؟ أما الختان فهو غير محدد، لم يأتي في تحديده شيء لا في الكتاب ولا في السنة، فلك أن تفعله في الوقت الذي يتناسب مع المولود. أما الحلق والذبح فقد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلق ويذبح له في اليوم السابع، هذه هي السنة وهذا الأفضل، لكن إذا لم تستطع لأي ظرف فيجوز أن تؤجل الذبح إلى ما بعد ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ علي، هل مسألة العذر بالجهل من المسائل المختلفة فيها بين أهل العلم؟ وما حكم تعيين التكفير في معين تلبس بشرك؟ هل لابد من تعريفه أولا وإقامة الحجة عليه، أو يعين مباشرة؟ وجزاكم الله خير، وأشهد الله أن الغاية من السؤال الفائدة وليس الفتنة. جزاك الله خير، نسأل الله أن ينفعنا وإياك. مسألة العذر بالجهل، ذكر بعض أهل العلم أنها من المسائل التي اختلف فيها، لكن أنا الذي وقفت عليه من كلام العلماء الذين تكلموا في تفسير كتاب الله وفي كتب الفقه وغيرها، كلهم يذكرون العذر بالجهل، ولا أحد فيما وقفت عليه أنا لا أحد ذهب إلى عدم العذر بالجهل، لكن بعض أهل العلم ينقل الخلاف في ذلك وهم أعلم منا بهذا. طيب، وما حكم تعيين التكفير في معين تلبس بشرك؟ هل لابد من تعريفه أولا وإقامة الحجة عليه؟ إذا كان مثله يعلم أن هذا الشيء شرك، وكان مثلا في بلاد فيها علم وفيها علماء وفيها طلبة علم، ومثل هذا الشيء الذي فعله لا يخفى على عامة الناس والذين هم من حاله، فهذا وقوعه في هذا الكفر كفر، لا يعذر بجهله. أما إذا كان في بلدة نائية مثلا، أو المسألة التي يكفر الشخص بسببها، أو المسألة الكفرية لا يعلم مثله أنها من مسائل الكفرية، فمثله لا بد من إقامة الحجة عليه. يعني مثلا نقول سب الرب، سب الدين، دين الإسلام، سب النبي صلى الله عليه وسلم، أمور بين عامة الناس معلوم أنها محرمة، لا يجهل هذا أحد، فمثل هذا إذا وقع منه من غير أن يكون معذورا بإكراه أو خطأ أو غير ذلك من الأعذار المعروفة، فمثل هذا يكفر. أما إذا وقع في مسألة هي كفر لكن مثله يجهل أن هذا الأمر كفر أو أنه لا يجوز، فمثل هذا يعذر ولا بد من إقامة الحجة عليه. هذا هو التفصيل في ذلك الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. نعم. الذكر الواجب في الركوع والسجود مع ذكر العدد الواجب. الذكر الواجب في الركوع والسجود مع ذكر العدد الواجب، لا يوجد ذكر عدد واجب في ذلك، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. أما الذكر الواجب في الركوع والسجود، الذكر فيها ليس بواجب، الذكر في الركوع والسجود ليس بواجب، والذكر المستحب الذي جاءت عدة صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، وبقية الأذكار مذكورة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، ذكر مجموعة من الأذكار التي تذكر في الركوع وفي السجود، وإذا ذكرت مرة كفتك وأتيت بالسنة وأتيت بالسنة، لكن الركن في ذلك أن تطمئن في ركوعك وفي سجودك. نعم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. إذا امرأة طهرت من نفاس ولكن بعد مرور أيام رأت دم، فهل هذا الدم هو دم نفاس؟ وإذا كان كذلك فهل تأخذ أحكام النفساء؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإياكم. المرأة التي طهرت من نفاسها إما برؤية القصة البيضاء أو بالجفاف ثم بعد ذلك رأت الدم، فلا يخلو حالها من أمرين: إما أن تكون بعد الانتهاء من مدة النفاس قد جاء موعد الدورة فيكون هذا الدم دم دورة، أو لم يكن موعد الدورة ففي هذه الحالة مثل هذا الدم الذي هو إذا كان هذا الدم أو مثل هذا الدم إذا لم يكن في موعد الدورة لا يكون معتبرا ولا تعتبره شيئا بعد الطهر، لكن إذا كان موعد الدورة، إذا موعد دورتها جاء في هذا الوقت بعد انتهاء النفاس، عندئذ تكون هذه دورة وتبدأ بدورتها كالمعتاد. نعم. ما هو الأصل في العقيقة؟ هل هو الذبح أو الذبح ودعوة الناس إليها؟ العقيقة المطلوب هو أن تذبح، ولكن إذا دعوت الناس إليها فهذا خير على خير، وإذا أكلت منها ولم تدع أحدا فهذا جائز، وإذا أكلت ودعوت فهذا أيضا جائز. نعم. لكن لم يأتي شيء في السنة يدل على أن العقيقة لابد أن تدعو الناس إليها، أو من السنة أن تدعو الناس إليها، لم يأتي في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر. نعم. يا شيخ، ولكن إذا طهرت قبل 40 يوما، ليس شرطا أن تطهر قبل 40 يوما أو بعد 40 يوما، المهم أنها طهرت وتأكدت من طهرها، فعندئذ لا تعتبر هذا الدم شيء إذا لم يكن في موعد دورتها، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لو تتفضلون بالتذكير بأسباب الفتور في طلب العلم وسبل رفع الهمة وكيف مواجهة فتنة الدنيا مع هذا الأمر جزاكم الله خيرا وإياكم. أنا لي محاضرة موجودة على شبكة الدين القيم في موضوع طلب العلم، بإمكانك هناك أن تراجعها لأن الوقت الآن لا يسمح، قد أذن العشاء عندنا الآن وأريد أن أدرك الصلاة. نعم. وإياكم، بارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله وإياكم. الله يحفظكم جميعا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله يحسن إليكم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل يا أخي على السريع. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس قبل الأخير من مجالس شرح الفوائد والقواعد في علم العلل للحافظ ابن حجر رحمه الله، وإن شاء الله الدرس القادم يكون هو الدرس الأخير، ونكون بذلك قد أتممنا سلسلة علمية شملت المصطلح والرجال والعلل، وبذلك إن شاء الله لا ينقصكم إلا كثرة الاطلاع وتتبع كلام أهل العلم واستقراء عملهم، حتى تصبح عند الواحد منكم ملكة يتمكن بها من التصحيح والتضعيف، والتصويب والتعليل. معنا اليوم القاعدة العاشرة، قال المؤلف رحمه الله: قاعدة مهمة، وهي بالفعل قاعدة مهمة ومهمة جدا. قال رحمه الله: حذاق النقاد من الحفاظ، من حفاظ الحديث النقاد علماء العلل الحذاق منهم، فهذه خاصة الخاصة. قال: لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك. يروي بعض الرواة أحاديث بأسانيدهم، فتجد الحافظ الناقد يقول لك: هذا الحديث ليس من حديث فلان، وهو الذي يرويه والإسناد له، فهذا الحافظ يقول لك: هذا الحديث ليس لفلان ولكنه من حديث فلان رجل آخر ليس مذكورا في الإسناد أصلا، كقولهم مثلا كما سيأتي معنا في رواية القوارير عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد العمري قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. عاصم العمري يروي الحديث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، قال أحد الحفاظ: هذا الحديث ليس من حديث سعيد المقبوري عن أبيه ولكنه من حديث عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه. كيف يعرفون ذلك؟ كما قال الحافظ ابن حجر: يعرفون ذلك بكثرة الممارسة، بكثرة تعاملهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمعرفتهم بالرجال وبمعرفتهم بكل راو من الرواة وبما يحفظ من أحاديث، ما هي أحاديثه؟ يحفظون مثلا الأعمش، ما هي أحاديثه؟ يحفظون أحاديث الثوري، يحفظون أحاديث شعبة، يحفظون أحاديث حماد. فتجد الواحد منهم عندما يروي أحد الرواة عن شعبة حديثا مثلا يقول لك: هذا الحديث ليس من حديث شعبة. لماذا؟ لأنه يحفظ أحاديث شعبة ويعرف أسلوب وطريقة شعبة في الرواية ويعرف شيوخ شعبة ويحفظ أحاديث شيوخ شعبة ويحفظ أحاديث تلاميذ شعبة، فبحفظه وممارسته يستطيع أن يقول لك: هذا الحديث لا يشبه حديث فلان، لأنه يعرف حديث فلان ويعرف حديث الآخر الذي قال هذا الحديث يشبه حديثه. إذا كانت هذه هي الصورة وهذا هو الحال، فنحن مثلنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فمثلنا لا يتمكن من مناطحة هؤلاء الجبال في مثل هذا الكلام، فلا نملك إلا أن نسلم لهم عند الاتفاق. إن اتفقوا على أن هذا الحديث مثلا ليس من حديث شعبة فما لنا أن نناطحهم، فما لنا أن نناطحهم، وما لنا إلا أن نسلم لهم بما قالوا، لأنهم يعتمدون في ذلك على الحافظة وعلى كثرة الممارسة وعلى الرسوخ في هذا العلم، أشياء يفتقدها المتأخرون. ومن العجيب أنك تجد بعض المتأخرين يأتي ويناطح، إذا قال أحد علماء العلل الكبار الحفاظ هذا الحديث ليس من حديث فلان، تجده يناطحه، من أين لك؟ كيف من أين له؟ هذا حافظ، من أين له؟ من حافظته، من حفظه واطلاعه ومعرفته بأحاديث فلان وفلان وفلان من الشيوخ والتلاميذ والرواة، فما لك أن تناطحه أنت؟ إذا اختلفوا عندئذ لك أن تنظر وأن ترجح، لأنك تعلم عندئذ أنه كل واحد منهم تكلم باجتهاده. هذا هو خلاصة القول في هذه القاعدة. فقال رحمه الله: وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، لا يمكن أن نحصره بكلمتين، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم. خصوا بها عن من؟ عن سائر أهل العلم، خصوا بها عن الخاصة، فهؤلاء خاصة الخاصة. فحذاري يا عبد الله من مناطحة مثل هؤلاء الأئمة الجبال، فمناطحتك لهم لا تظهر إلا جهلك بهذا العلم. قال: كما سبق ذكره في غير موضع، فمن ذلك سعيد بن سنان، ويقال سنان بن سعيد، يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر. هذا راوي يقال فيه سعيد بن سنان أو سنان بن سعيد، لا يهمنا الآن، خلاف في اسمه. الذي يهمنا أنه يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر. قال أحمد: تركت حديثه، حديثه مضطرب، وقال يشبه حديثه حديث الحسن. لاحظ هنا، يشبه حديثه حديث الحسن، انظر أين ذهب بنا. الإسناد عندنا سعيد بن سنان عن أنس، أهل مصر يروون عن سعيد بن سنان عن أنس، ما الذي أتى بالحسن البصري؟ الإمام أحمد يحفظ أقوال الحسن البصري ويحفظ أحاديث الحسن البصري التي يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ أحاديث أنس بن مالك، ويحفظ أحاديث تلاميذ الحسن البصري. فعندما نظر إلى روايات سنان بن سعيد وجدها تشبه ما يرويه الحسن البصري أو ما يقوله الحسن البصري. قال: ولا يشبه أحاديث أنس، نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه، نقل هذا الكلام عبد الله بن أحمد بن الإمام، عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد. ها، كيف سنناطح الإمام أحمد في مثل هذا؟ ما لنا إلا أن نسلم له. قال ابن رجب رحمه الله: ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله أو ما يرفعه الحسن البصري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية هالكة، لا تشبه أحاديث الناس عن أنس. عرفت كيف؟ لا تشبه أحاديث الناس عن أنس. تلاميذ أنس والرواة عن أنس عندما يروون أحاديث، هذا الراوي سعيد بن سنان يروي عن أنس أحاديث لا يرويها غيره من أصحاب أنس. نطلع على أحاديثه التي يرويها عن أنس نجدها تشبه تماما أحاديث الحسن البصري، فعرفوا ذلك ونبهوا عليه. شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر، محمد بن المنكدر وشعيب بن أبي حمزة، قال رحمه الله روى أي شعيب عنه أي عن ابن المنكدر أحاديث، منها حديث ابن المنكدر عن جابر مرفوعا: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث، وقد خرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث من الأحاديث التي يرويها شعيب عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله. ولكن هذا الحديث في صحيح البخاري. قال رحمه الله: وله علة ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه. قال ابن أبي حاتم عن أبيه أي في كتاب العلة الموجود، قال: قد طعن في هذا الحديث، وكان قد عرض شعيب بن أبي حمزة على ابن المنكدر كتابا. شعيب بن أبي حمزة أتى بكتاب فيه أحاديث عرضها على ابن المنكدر، فأمر ابن المنكدر بقراءته عليه، فعرف بعضا وأنكر بعض، عرف بعض الأحاديث أنه من أحاديثه وهو الذي يرويها، والبعض الآخر ليست من أحاديثه، وقال لابنه أو ابن أخيه: اكتب هذه الأحاديث، اكتبها كلها. فروى شعيب ذلك الكتاب، ولم يثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس. وعرض علي بعض تلك الكتب فرأيتها مشابهة لحديث إسحاق بن أبي فروة. إسحاق هذا هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك. رأى أبو حاتم أن هذه الأحاديث التي يرويها شعيب عن ابن المنكدر تشبه أحاديث ابن أبي فروة، قال: وهذا الحديث من تلك الأحاديث. هذا الحديث الذي تقدم معنا حديث جابر عند سماع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة إلى آخره من هذه الأحاديث. لكن قد خالف في ذلك الحافظ الإمام البخاري، فأدخل هذا الحديث في صحيحه. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن هذا الحديث مستثنى، وأن هذا الحديث من أحاديث شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر فعلا عند الإمام البخاري، وليس من أحاديث إسحاق بن أبي فروة. فالخلاف حاصل، فماذا نفعلها هنا؟ هنا لا نملك إلا أن نرجح. نرجع إلى ابن رجب نفسه الذي ساق لنا هذا الكلام، وننظر ماذا قال في فتح الباري له عند شرح هذا الحديث. قال رحمه الله: وقد روي عن جابر من وجه آخر بلفظ فيه بعض المخالفة، وهو يدل على أن لحديث جابر أصلا. ثم ذكر رواية ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر، فأوجد متابعة لمحمد لرواية شعيب عن ابن المنكدر. ثم ذكر شواهد للحديث، ثم قال ابن رجب عندنا ها هنا: قلت ومصداق ذلك، يريد أن يؤكد كلام أبي حاتم بأن أحاديث شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر تشبه أحاديث ابن أبي إسحاق، عفوا ابن إسحاق بن أبي فرو.
قال ومصداق ذلك ما ذكره أبو حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علي، أي مثل حديث علي الذي يرويه ابن أبي فروة الذي هو من حديث ابن أبي فروة. فروى شعيب عن ابن المنكدر عن جابر حديثا هو في أصله من رواية إسحاق بن أبي فروة، فأكد بذلك ابن رجب أن بعض الأحاديث التي يرويها شعيب عن ابن المنكدر عن جابر إنما هي أحاديث لإسحاق بن أبي فروة. ثم قال وروي عن شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة، فرجع الحديث إلى الأعرج، وإنما رواه الناس عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد إسحاق بن أبي فروة، وقيل إنه رواه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج. وروي عن محمد بن حمير عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي فروة وابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن سلمة. إذن شعيب يرويه عن ابن أبي فروة ويرويه عن ابن المنكدر، هذا حديث علي. ورواه أبو معاوية عن شعيب عن إسحاق الذي هو ابن أبي فروة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن مسلمة، فظهر بهذا أن الحديث عند شعيب عن ابن أبي فروة، هذا الشاهد من سياقه لهذا الكلام. وكذا قال أبو حاتم الرازي هذا الحديث من حديث إسحاق بن أبي فروة يرويه شعيب عنه. وحاصل الأمر أي خلاصته أن حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، شعيب يكون قد رواه عن اثنين وليس عن واحد. فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر، يعني هو يرويه الآن شعيب عن شيخين عطف أحدهما على الآخر، كأنه يقول عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر عن فلان. قال فمن الرواة عن شعيب من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر فقط، ومنهم من كن عنه فقال عن ابن المنكدر وآخر أبهمه لأنه متروك ما أراد أن يذكره في الإسناد، وكذا وقع في سنن النسائي. وهذا مما لا يجوز فعله، وهو أن يروي الرجل حديثا عن اثنين أحدهما مطعون فيه والآخر ثقة فيترك ذكر المطعون فيه ويذكر الثقة. والسبب فيه بينه الإمام أحمد في كلامه الآتي، فقال وقد نص الإمام أحمد على ذلك وعلله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس في حديث الثقة، وهو كما قال فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف وحديث الآخر محمولا عليه، عندما يحدث الراوي يقول حدثني زيد وبكر ثم يسوق بقية الإسناد والمتن، أحيانا يكون في بعض الاختلاف في السند وفي المتن، هو يسوقه بلفظ أحدهما، فربما يكون السياق الذي ساقه للضعيف، فيأتي أحد الرواة فيحذف الضعيف فيظن بأن الثقة هو الذي روى هذا السند وهذا السياق. لأجل هذا الأمر قالوا لا يجوز أن تحذف من الإسناد الضعيف. قال فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر ويرجع إلى حديث الأعرج، ورواية الأعرج له معروفة عن ابن أبي رافع عن علي وهو الصواب عند النسائي والدارقطني وغيرهما. وهذا الاضطراب في الحديث الظاهر أنه من ابن أبي فروة لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث وهو يروي عن ابن المنكدر. وقد روى هذا الحديث يزيد بن عياض بن جعدبة عن ابن المنكدر عن الأعرج عن ابن أبي رافع عن علي. قال وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه، فيظن أنه سمعه منهما.
صورة هذه المسألة التي ذكرها أن يذكر الضعيف الذي سمع يذكر الضعيف الشيخ الذي سمع منه ويذكر معه آخر ثقة لم يسمع الحديث بالعنعنة، يذكر الراوي شيخا له ضعيفا ويذكر معه آخر ثقة لم يسمع الحديث من الثقة ولكنه سمعه من من؟ من الضعيف، فيرويه عن الثقة بالعنعنة كي يدلسه فيسقط شيخه الذي بينه وبين الثقة، فيكون رواه عن اثنين، عن ضعيف سمع منه وعن ثقة لم يسمعه منه ودلسه بصيغة العنعنة كي يوهم السامع أنه سمعه من الاثنين، وهذا مما يجعل بعض أحاديث الرواة تدخل في أحاديث رواة آخرين. قال: كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن المثال معي يتضح الأمر. معمر يروي الحديث عن كم واحد؟ عن اثنين وأكثر. قال: عن ثابت هذا واحد، وأبان اثنان، وغير واحد جماعة. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. قال أحمد: هذا عمل أبان، يعني أنه حديث أبان. طيب، وثابت والغير واحد الذين ذكره، هذا تدليس من معمر، لا يوجد ثابت في هذا الإسناد ولا غير واحد، لم يسمع هذا الحديث من ثابت ولا من أكثر من أبان. قال: وإنما معمر، يعني لعله دلسه، ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقي عن أحمد. ومن هذا المعنى أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وابن أبي نجيح جميعا، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن علي، حديث القيام للجنازة. قال الحميدي: فكنا إذا وقفنا عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر إلا في حديث ليث خاصة. لأن سفيان بن عيينة يروي الحديث عن اثنين، عن ليث وعن ابن أبي نجيح، يرويه بهذا السياق: مجاهد عن أبي معمر عن علي. وعندما يوقفونه على هذا الإسناد يجدون ابن عيينة يذكر في الحديث أبا معمر فقط في رواية الليث، أما في رواية ابن أبي نجيح عندما يرويها منفصلة لا يذكر أبا معمر، فتكون رواية ابن أبي نجيح من روايته عن مجاهد عن علي مباشرة فتكون منقطعة، لكن عندما يرويه مجتمعة من رواية الليث وابن أبي نجيح مع بعضهما يدخل أبا معمر في رواية الاثنين، فأنت تتوهم أن ابن أبي نجيح والليث يرويانه بنفس النسق. قال ابن رجب: يعني أن حديث ابن أبي نجيح كان يرويه عن مجاهد عن علي منقطعا دون ذكر أبا معمر أو أبي معمر، وقد رواه ابن المديني وغيره عن ابن عيينة بهذين الإسنادين، ورواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وحده، وذكر في إسناده مجاهدا وهو وهم. قال يعقوب بن شيبة: كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عن اثنين فيسند الكلام عن أحدهما، فإذا حدث به عن الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله، فيختلفان في رواية الإسناد وهو يجعلهما متفقان فيرويه بنسق واحد. معقل بن عبيد الله الجزري: قد سبق قول الإمام أحمد أن حديثه عن أبي الزبير يشبه حديث ابن لهيعة،
وظهر مصداق قول أحمد أن أحاديثه عن أبي الزبير مثل أحاديث ابن لهيعة سواء كحديث اللمعة في الوضوء وغيره، وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن صاحبه، ولكن هذا لا يحسنه إلا هؤلاء الأئمة الحفظ. كما قال ابن معين في مطرف ابن مازن إنه قابل كتبه عن ابن جريج ومعمر فإذا هي مثل كتب هشام بن يوسف سواء، وكان هشام يقول لم يسمعها من ابن جريج ومعمر إنما أخذها من كتبي. قال يحيى فعلمت أن مطرفا كذاب، مطرف بن مازن أخذها من كتب هشام بن يوسف، ولم يذكر هشام بن يوسف في إسناده البتة، فعلموا من مشابهة حديثه لحديث هشام، علموا أن هذا الحديث ليس له إنما هو لهشام. قال يعني علم صدق قول هشام عنه، ومن ذلك قول أحمد أبي حاتم في أحاديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أي العمري إنها تشبه أحاديث عبد الله بن عمر العمري، الأول ثقة والثاني ضعيف. ومن ذلك ما ذكر البرذعي قال قال لي أبو زرعة خالد بن يزيد المصري وسعيد بن أبي هلال صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما. قال وقال لي أبو حاتم أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان انتهى. معنى ذلك أنه عرض حديثهما على حديث ابن أبي فروة وابن سمعان وهو عبد الله بن زياد بن سمعان المخزومي متهم بالكذب، فوجده يشبهه ولا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم، فخاف أن يكونا أخذا حديث ابن أبي فروة وابن سمعان ودلساه عن شيوخهما. قال ومن ذلك أن مسلما خرج في صحيحه عن القوارير عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد العمري حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أبتلي عبدي المؤمن فإن لم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه. عزو هذا الحديث لمسلم وهم من المؤلف رحمه الله، لم يخرجه مسلم إنما أخرجه الحاكم والبيهقي. هذا الحديث يرويه عاصم العمري قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. انظر إلى هذا الإسناد، ماذا قال الحافظ أبو الفضل؟ قال الحافظ أبو الفضل بن عمار الهروي الشهيد رحمه الله هذا حديث منكر، وإنما يرويه عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه، وعبد الله بن سعيد شديد الضعف. قال يحيى القطان ما رأيت أحدا أضعف منه، يعني متروك. ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وهو يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد. لاحظ الآن جاءت الرواية الصحيحة، رواها معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد، الأولى رواها أبو بكر الحنفي عن عاصم بن محمد. فقال الحافظ الشهيد بأن هذا الحديث لا يشبه هذا الحديث لا يشبه حديث سعيد المقبري، وإنما يشبه حديث عبد الله بن سعيد، وهذا الذي صح بالفعل، فرواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد على الوجه الصحيح. وفي ذلك قول ابن المديني في حديث الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع الذي رواه القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن أبيه عن عطاء عن الفضل إنه يشبه أحاديث القصاص وليس يشبه أحاديث عطاء بن أبي رباح. ومنه قول أبي أحمد الحاكم في حديث علي الطويل في الدعاء لفظ القرآن، إنه يشبه أحاديث القصاص. ومن ذلك حديث يرويه عمر بن يزيد الرفاء عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشرفون المترفين ويستخفون بالعابدين ويعملون بالقرآن ما وافق أهواءهم وما خالف أهواءهم تركوه. الحديث وعند الطبراني في الكبير. قال ابن عدي: هذا يعرف بعمر بن يزيد عن شعبة، وهو بهذا الإسناد باطل. قال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث شعبة. قال: وهذا الكلام عندي والله أعلم يشبه كلام عبد الله بن المسور الهاشمي المدائني، وكان يضع الحديث. وقد روى عمرو بن مرة عنه، فلعل هذا الشيخ حمله عن رجل عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور مرسلا وحاله على شعبة انتهى. والأمر على ما ذكره العقيلي رحمه الله. وقد روى عمرو بن مرة عن ابن المسور المدائني حديثا آخر أصله مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح. الحديث. فهذا هو أصل الحديث، ثم وصله قوم وجعلوا له إسنادا موصولا مع اختلافهم فيه. قال الدارقطني: يرويه عمرو بن مرة واختلف عنه. فرواه مالك بن مغول عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن محمد بن المغيرة تفرد بذلك. ورواه زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قاله أبو عبد الرحيم عن زيد. وخالفه يزيد بن سنان فرواه عن زيد عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود. وقال وكيع عن المسعود عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله. اختلافات كثيرة في هذا الحديث. قال: وكلها وهم، كل هذه الطرق أو أخطاء أوهام. والصواب عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن المسور مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قاله الثوري. وعبد الله بن المسور أو عبد الله بن المسور هذا متروك، وهو عبد الله بن المسور وهو عبد الله بن المسور ابن عون بن جعفر بن أبي طالب انتهى. والصحيح عن وكيع كما رواه الثوري، فقد خرجه وكيع في كتاب الزهد عن المسعود عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن مسور عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وما ذكره الدارقطني عن وكيع لا يثبت عنه. ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب العلل، قال: حدثني أبو معمر حدثنا أبو أسامة قال: كنت عند سفيان الثوري فحدثه زائد عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير: فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، قال: هم الشهداء. فقال له سفيان: إنك لثقة، وإنك لتحدثنا عن ثقة، وما يقبل قلبي إنها أن هذا من حديث سلمة. يقول لزائد بن قدامة: أنت ثقة وتحدثنا عن ثقة وهو شعبة. قال: لكن لا أرضى أن يكون هذا الحديث من حديث سلمة بن كهيل. انظر إلى هذه القصة تبين لك صدق هذه القاعدة. قال سفيان لزائدة عندما حدثه بهذا الحديث زائدة عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير: فسائق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، قال: هم الشهداء. قال له سفيان لزائدة: إنك لثقة، أنت يا زائدة ثقة، وإنك لتحدثنا عن ثقة وهو شعبة، وما يقبل قلبي إن أن هذا من حديث سلمة بن كهيل. يعني ما استساغ ذلك سفيان بخبرته ومعرفته. هذا يؤكد لنا القاعدة تأكيدا قويا. انظر ماذا قال بعد ذلك: فدعا بكتاب فكتب رسالة أرسلها إلى شعبة، فكتب من سفيان بن سعيد إلى شعبة، وجاء كتاب شعبة أرسل إلى شعبة يسأله عن هذا الحديث الذي يحدثه عن سلمة. فرد إليه شعبة مباشرة من شعبة إلى سفيان: إني لم أحدث بهذا الحديث عن سلمة، ولكن حدثني عمار بن أبي حفصة عن حجر الهجري عن سعيد بن جبير. الله أكبر،
شوف كيف. فكان ظن سفيان في محله، ما حدث شعبة بالحديث عن سلمة بن كهيل تماما. فما لنا بعد ذلك إلا أن نسلم لهؤلاء الأئمة.
قال ابن رجب: ومن ذلك أنهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي لا يشبه كلامه،
كما يعرفون روايات الرواه والحفاظ، كذلك يعرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، يقول هذا لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من أين؟ من الخبرة، من الخبرة والممارسة وكثرة العمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحفظ الشديد.
قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: تعلم صحة الحديث بعدالة ناقله، هذا أمر أول، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون مثله كلام النبوة، هذا الأمر الثاني، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم وهو الضعيف. الشاهد قوله: أن يكون كلاما يصلح أن يكون مثله كلام النبوة، وهذا يعرفه أهل الخبرة والمعرفة في هذا المجال.
خلاصة هذه القاعدة أنه إذا جاء حافظ من حفاظ الحديث وإمام من أئمة هذا الشأن وقال هذا الحديث لا يشبه حديث فلان وإنما يشبه حديث فلان، فما لنا إلا أن نسلم له. إذا اختلف معه حافظ آخر عندئذ نرجح ما يتبين لنا صوابه بالقرائن والأدلة. القاعدة التي بعدها وهي 11 قاعدة في علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل القواعد التي فيه تكلمنا عليه بما فيه الكفاية في المصطلح وفي كتب الرجال. قال رحمه الله: قد ضعف رجال واختلف فيهم، ولكن منهم من روايته عن بعض شيوخه أضعف من روايته عن غيره. هذا عكس الثقة، يكون الشخص ثقة في نفسه لكن في روايته عن فلان أوثق وأثبت الناس فيه، هذه بالعكس، يكون الشخص ضعيفا لكن في روايته عن فلان من شيوخه أشد ضعفا ووهاء. قال: فمنهم، قال: ومنهم من رواية بعض أصحابه عنه أضعف من رواية بعض، فنذكرها هنا جملة من ذلك. قال: فمنهم عباد بن منصور قاضي البصرة ضعفوه وأضعف رواياته عن عكرمة. عباد بن منصور الناجي ضعيف ومدلس، وروايته عن عكرمة أشد ضعفا. يقال، قال المؤلف: يقال إنه أخذها عن ابن أبي يحيى، أي إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك، عن داود بن الحصين عنه. فمثله عباد بن منصور يصلح في الشواهد والمتابعات، إلا في روايته عن عكرمة فلا تصلح في الشواهد والمتابعات أصلا لأنها أشد ضعفا. ومنهم شهر بن حوشب مختلف في أمره، لكن رواية عبد الحميد بن بهرام عنه أصح من رواية غيره من أصحابه، هذه أحسن حالا وليست أشد ضعفا. قال يحيى القطان: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام. وقال أحمد: حديثه عن شهر مقارب،
أي يقارب أحاديث الثقات، كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن وهي 70 حديثا طوالا، لكن شهر نفسه ضعيف أصلا. وقال أبو حاتم الرازي: عبد الحميد بن بهرام في شهر مثل الليث بن سعد في سعيد المقبول، أحاديثه عن شهر صحاح، لا أعلم روى عن شهر أحسن منها. أي هو يجيد أحاديث شهر، لكن أحاديث شهر بنفسها أصلا هي ضعيفة. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا، لأن أحاديث شهر أصلا ضعيفة لا تصح. لكن ابن بهرام عندما يروي عن شهر يجيد روايته ويتقنها. قال: لا، ولا بحديث شهر، ولكن يكتب حديثه. نفس هنا ظهرنا الإمام أحمد، حتى عبد الحميد بن بهرام في ذاته يضعفه. وقال شعبة: نعم الشيخ عبد الحميد بن بهرام، لكن لا تكتب عنه فإنه يحدث عن شهر. على كل حال شهر بن حوشب ضعيف، وأما عبد الحميد بن بهرام الصواب أنه صدوق يحسن حديثه. قال: ومنهم أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي، ضعيف ضعفه الأكثرون مطلقا، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري قال: لا بأس بحديثه إلا ما رواه عنه ابنه محمد فإنه يروي عنه مناكير. هو ضعيف مطلقا، يزيد بن سنان هذا ضعيف مطلقا. وقول البخاري فيه لا بأس بحديثه هذه فيها خلاف. الذي في التهذيب نقلوا عنه عن البخاري أنه قال مقارب الحديث، وبين اللفظين فرق. وبينما الذي وجدته في العلل الكبير للترمذي قال فيه قال البخاري صدوق إلا ما رواه عن ابنه محمد. فظهر النقل عن البخاري فيه خلاف شديد في هذا، لكن الصحيح أن يزيد بن سنان ضعيف مطلقا، والجرح فيه مفسر وقادح. القاعدة 12، قاعدة في الرواة: رشدين اثنان، أحدهما رشدين بن كريب مولى بن عباس، والثاني رشدين بن سعد المصري، وكلاهما ضعيف، فهذه الترجمة من الأسماء ليس فيها ثقة فيما نعلم. أي لا يوجد راوي من رواة الحديث اسمه رشدين وقوي ثقة أو صدوق، ما في، كلهم ضعفاء. هذا ما يعني، وهذه القاعدة ذكرت للتسهيل والتيسير على المحدث. مسألة الحفظ، يتمكن من حفظ الرواة بهذه الطريقة، تحفظ أن رشدين في الرواة لا يوجد رشدين ثقة، إذن تعرف أن أي رشدين يمر بك فهو ضعيف، هذا يسهل عليك الحفظ فقط. القاعدة 13، قاعدة قال إسماعيل بن علي: من كان اسمه عاصما ففي حفظه شيء، ذكره ابن عدي في كتابه. وحكى المروذي عن يحيى بن معين، وحكى المروذي عن يحيى بن معين قال: كل عاصم في الدنيا ضعيف. هذا يحيى بن معين يقول: كل عاصم في الدنيا ضعيف. لكن هذا لا يسلم، هذا الكلام غير مسلم، ونقده الحافظ ابن رجب كما سيأتي في كلامه، وابن معين نفسه وثق بعض من اسمه عاصم. قال: ولم يوافق أحمد على ذلك، فإن عاصم ابن سليمان الأحول عنده ثقة، وذكر له أن ابن معين تكلم فيه فعجب، وذكر له أن ابن معين تكلم فيه فعجب أي فتعجب. وعاصم بن بهدل ثقة، إلا أن في حفظه اضطرابا. وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة أيضا، متفق على حديثه كعاصم الأحول. وعاصم بن كليب ثقة، وقد وثقه ابن معين أيضا، ابن معين نفسه الذي قال كل عاصم ضعيف ووثق هذا عاصم بن كليب. وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ثقة، متفق على حديثه، وممن وثقه ابن معين أيضا. وأما عاصم بن عمر بن الخطاب فأجل من أن يقال فيه ثقة، وأعلى من أن يقال فيه ثقة. وفوق هؤلاء من اسمه عاصم من الصحابة، هؤلاء من اسمه الذين تقدموا عاصم في الرواة، أما عاصم في الصحابة، وهم جماعة
ولم يرد ابن معين دخولهم في كلامه قطعا. لا شك أن ابن معين عندما قال بأن كل من اسمه عاصم فهو ضعيف لم يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه الذي ذكره. فإذا لا يسلم أصلا، لا تسلم هذه القاعدة ليحيى بن معين أن كل من اسمه عاصم في الرواة فهو ضعيف، هذا كلام غير مسلم، بل في يوجد الكثير ممن اسمهم عاصم وهم ثقات. القاعدة الرابعة عشر، قال أحمد في رواية ابن هانئ: كل أبي فروة ثقة إلا أبا فروة الجزري، يعني يزيد بن سنان، وقد تقدم ذكره في القاعدة الحادية عشر تكلمنا على يزيد بن سنان هذا وذكرنا ضعفه، أما بقية من يكنى بأبي فروة فهو ثقة على ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله. القاعدة الخامسة عشر، قال أحمد في رواية ابن هانئ أيضا قال: آل كعب بن مالك، يعني أبناؤه وأحفاده وأبناء أخيه، كلهم ثقات، كل من روي عنه الحديث، يعني كل من روي عنه الحديث من أولاد كعب بن مالك وذريته فهو ثقة. كل من كان من آل كعب بن مالك وروي عنه الحديث فهو ثقة على ما ذكر الإمام أحمد. نكتفي بهذا القدر اليوم، إن شاء الله لعلنا الدرس القادم نكمل ما تبقى من قواعد. نعم، من عنده سؤال فليتفضل. تقول الأخت: هل لفضيلتكم علم بشأن مسألة لقاء وكيع للإمام الشافعي؟ والله أنا ما بحثت في هذا الأمر فما أدري، ما عندي علم في هذا الموضوع. طيب، قال: بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة ما هو القول الراجح فيها بارك الله فيكم وفيكم بارك الله؟ الراجح في ذلك أنها سنة، وقد تكلم على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وبين ذلك بحديث ذكره نسيته الآن عند الكلام على مسألة جلسة الاستراحة هذه، فرأى بإمكانك أن تراجع فتح الباري في ذلك، فالصحيح أنها سنة إن شاء الله. نعم، أنا شخصيا لا أعرفه، ما هو حال الشيخ سالم العجمي؟ أنا شخصيا لا أعرفه، لكن أعرف أن بعض السلفيين يثنون عليه خيرا. نعم، هل يجوز لي أن أقدم الحلق للمولود وأؤخر الختان والذبح حتى الأسبوع الثالث؟ أما الختان فهو غير محدد، لم يأتي في تحديده شيء لا في الكتاب ولا في السنة، فلك أن تفعله في الوقت الذي يتناسب مع المولود. أما الحلق والذبح فقد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلق ويذبح له في اليوم السابع، هذه هي السنة وهذا الأفضل، لكن إذا لم تستطع لأي ظرف فيجوز أن تؤجل الذبح إلى ما بعد ذلك إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ علي، هل مسألة العذر بالجهل من المسائل المختلفة فيها بين أهل العلم؟ وما حكم تعيين التكفير في معين تلبس بشرك؟ هل لابد من تعريفه أولا وإقامة الحجة عليه، أو يعين مباشرة؟ وجزاكم الله خير، وأشهد الله أن الغاية من السؤال الفائدة وليس الفتنة.
جزاك الله خير، نسأل الله أن ينفعنا وإياك. مسألة العذر بالجهل، ذكر بعض أهل العلم أنها من المسائل التي اختلف فيها، لكن أنا الذي وقفت عليه من كلام العلماء الذين تكلموا في مسألة في تفسير كتاب الله وفي كتب الفقه وغيرها، كلهم يذكرون العذر بالجهل، ولا أحد فيما وقفت عليه أنا لا أحد ذهب إلى عدم العذر بالجهل، لكن بعض أهل العلم ينقل الخلاف في ذلك وهم أعلم منا بهذا. طيب، وما حكم تعيين التكفير في معين تلبس بشرك؟ هل لابد من تعريفه أولا وإقامة الحجة عليه؟ إذا كان مثله يعلم أن هذا الشيء شرك، وكان مثلا في بلاد فيها علم وفيها علماء وفيها طلبة علم، ومثل هذا الشيء الذي فعله لا يخفى على عامة الناس والذين هم من حاله، فهذا وقوعه في هذا الكفر كفر، لا يعذر بجهله. أما إذا كان في بلدة نائية مثلا، أو المسألة التي يكفر الشخص بسببها، أو المسألة الكفرية لا يعلم مثله أنها من مسائل الكفرية، فمثله لا بد من إقامة الحجة عليه. يعني مثلا نقول سب الرب، سب الدين، دين الإسلام، سب النبي صلى الله عليه وسلم، أمور بين عامة الناس معلوم أنها محرمة، لا يجهل هذا أحد، فمثل هذا إذا وقع منه من غير أن يكون معذورا بإكراه أو خطأ أو غير ذلك من الأعذار المعروفة، فمثل هذا يكفر. أما إذا وقع في مسألة هي كفر لكن مثله يجهل أن هذا الأمر كفر أو أنه لا يجوز، فمثل هذا يعذر ولا بد من إقامة الحجة عليه. هذا هو التفصيل في ذلك الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. نعم، الذكر الواجب في الركوع والسجود مع ذكر العدد الواجب. الذكر الواجب في الركوع والسجود مع ذكر العدد الواجب، لا يوجد ذكر عدد واجب في ذلك، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. أما الذكر الواجب في الركوع والسجود، الذكر فيها ليس بواجب، الذكر في الركوع والسجود ليس بواجب، والذكر المستحب الذي جاءت عدة صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، وبقية الأذكار مذكورة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، ذكر مجموعة من الأذكار التي تذكر في الركوع وفي السجود، وإذا ذكرت مرة كفتك وأتيت بالسنة لكن الركن في ذلك أن تطمئن في ركوعك وفي سجودك. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا امرأة طهرت من نفاس ولكن بعد مرور أيام رأت دم، فهل هذا الدم هو دم نفاس؟ وإذا كان كذلك فهل تأخذ أحكام النفساء؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإياكم. المرأة التي طهرت من نفاسها إما برؤية القصة البيضاء أو بالجفاف ثم بعد ذلك رأت الدم، فلا يخلو حالها من أمرين: إما أن تكون بعد الانتهاء من مدة النفاس قد جاء موعد الدورة فيكون هذا الدم دم دورة، أو لم يكن موعد الدورة ففي هذه الحالة مثل هذا الدم الذي هو إذا كان هذا الدم أو مثل هذا الدم إذا لم يكن في موعد الدورة لا يكون معتبرا ولا تعتبره شيئا بعد الطهر، لكن إذا كان موعد الدورة، إذا موعد دورتها جاء في هذا الوقت بعد انتهاء النفاس، عندئذ تكون هذه دورة وتبدأ بدورتها كالمعتاد. نعم، ما هو الأصل في العقيقة؟ هل هو الذبح أو الذبح ودعوة الناس إليها؟ العقيقة المطلوب هو أن تذبح، ولكن إذا دعوت الناس إليها فهذا خير على خير، وإذا أكلت منها ولم تدع أحدا فهذا جائز، وإذا أكلت ودعوت فهذا أيضا جائز. نعم،
لكن لم يأتي شيء في السنة يدل على أن العقيقة لابد أن تدعو الناس إليها أو من السنة أن تدعو الناس إليها، لم يأتي في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر. نعم يا شيخ، ولكن إذا طهرت قبل 40 يوما، ليس شرطا أن تطهر قبل 40 يوما أو بعد 40 يوما، المهم أنها طهرت وتأكدت من طهرها، فعندئذ لا تعتبر هذا الدم شيء إذا لم يكن في موعد دورتها، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لو تتفضلون بالتذكير بأسباب الفتور في طلب العلم وسبل رفع الهمة وكيف مواجهة فتنة الدنيا مع هذا الأمر جزاكم الله خيرا. وإياكم، أنا لي محاضرة موجودة على شبكة الدين القيم في موضوع طلب العلم، بإمكانك هناك أن تراجعها لأن الوقت الآن لا يسمح، قد أذن العشاء عندنا الآن وأريد أن أدرك الصلاة. نعم وإياكم، بارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وإياكم، الله يحفظكم جميعا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله يحسن إليكم، بارك الله فيكم. نعم تفضل يا أخي على السريع. نعم.